على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستثناء من القاعدة التي أسسوها طبقا للأدلة، وهي أن المدعي لا يطالب إلا بالبينة، وأنه لا يجمع عليه بين البينة وبين ماذا؟ وبين اليمين. لكنهم استثنوا من هذه القاعدة ما إذا كانت الدعوة على الميت، فقالوا بأنه لا بد من انضمام اليمين إلى بينة المدعي. قلنا أن الأصل في ذلك هو رواية أو روايتان بحسب كلمات الفقهاء. الأصل هي الرواية الأولى التي قرأناها في الدرس السابق، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قرأناها ولا قرأناها في الدرس السابق؟ وقلنا أن هذه الرواية تكاد تكون صريحة في هذا الاستثناء، وخصوصا يزيدها وضوحا التعليل المذكور فيها. تعليل أكثر، يعني يزيد هذه الرواية وضوح وتأكيد أن هذا الاستثناء أمر ثابت. هذه دلالة الرواية، دلالة الرواية يمكن المناقشة فيها. نعم، قد يستشكل في دلالة الرواية أو صحة الاستدلال بالرواية على الاستثناء باعتبار أنها تتضمن أمر مخالف مثلا للقواعد المسلمة. والمقصود بهذا الأمر المخالف للقواعد المسلمة الذي تتضمنه الرواية هو أن الإمام عليه السلام علمه، يعني أمره بأن يحلف حلف مو طبيعي، مو عادي، مو حلف بالله فقط، وإنما حلف معظم بالله الذي لا إله إلا هو فلا إله إلا هو. رواية بها هذا المعنى، وحينئذ قد يقال بأنه هذا مما لم يلتزم به أحد، أن الحلف حلف المدعي يجب أن يكون بهذا الشكل، يعني بهذا القسم المعظم. لا، الحلف على تقدير أن يلتزم به وحلف عادي يقسم بالله، ما أنه مع هذه الشدة في اليمين. قد يقال بأن تضمن الرواية لهذا الأمر الذي هو لا يجب إجماعا قد يشكل نقطة ضعف في الاستدلال بالرواية. لكن الجماعة أجابوا عن هذا الإشكال بأنه واضح أنه يمكن حمل ذلك على أنه أحد مصابيح الحلف الواجب، أحد مصابيح الحلف الواجب بهذا الشكل هذا، ولا إشكال في أنه مصداق من مصابيح الحلف الواجب. لكن لا يظهر من الرواية اختصاص الحلف الواجب بماذا؟ بهذه الصيغة وبهذه الكيفية، خصوصا مع احتمال طرح وهو ماذا؟ وهو احتمال أن تكون هذه الصيغة الذي لا إله إلا هو، هذه هي تعظيم من قبل الإمام عليه السلام عندما جاء بلوح الجلالة. يعني الإمام عظم الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة، مو أنه يريد أن يقول أن ما يحلف عليه المدعي لا بد أن يكون بماذا؟ بهذه الصيغة. الإمام هو من عنده، عندما كما نقول مثلا الله سبحانه الله تعالى أو جل جلاله أو كذا أو كذا، فالإمام أضاف هذا الشيء، يكون تعظيم من قبل الإمام، وهذا لا يعني اعتبار هذه الصيغة في يمين المدعي حتى يقال بأن هذا مخالف للإجماع. نعم، المشكلة الحقيقية في هذه الرواية كما قلنا هو سند الرواية، باعتبار أن فيها ياسين الضرير، وياسين الضرير لم يوفق في كلماتهم فهو مجهول. لكن قد يمكن أن يقال بأن هناك قرائن يمكن تجريحها سورة الاطمئنان بوثاقة هذا الرجل، مع الالتفات إلى أنه مجهول، بمعنى أنه لم يضع حق، لم يلق عليه بماذا؟ بقدح، هو مجهول مسكوت عنه، يعني لم يوثق ولم يضع حق. القرائن هي أولا أنه هو رجل صاحب كتاب كما نص على ذلك في ترجمته، وهذا الكتاب ليس كتابا منسيا أو مثلا مفقولا عنه، لا، رواه عيون الطائفة، عيون الطائفة روت هذا الكتاب. إذن لاحظ الطبقات التي روت هذا الكتاب، سنجد أن مشاهير الطائفة رووا هذا الكتاب واعتنوا بهذا الكتاب. هذا الكتاب رواه عنه محمد بن عيسى بن عبيد، ورواه عن محمد بن عيسى بن عبيد جماعة من المشاهير من الأجلاء مثل أحمد بن محمد بن عيسى، ومثل سعد بن عبد الله الأشعري، ومثل الحميري صاحب قرب الإسناد، ومثل محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، أيضا روى ماذا هذه هذا الكتاب ونقل عن هذا الكتاب، نقل يعني عن صاحب الكتاب في كتابه. وعن هذه الطبقة رواه أيضا جماعة من المشاهير من قبيل محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق، ومحمد بن يحيى العطار، محمد بن يحيى العطار، هؤلاء رووا عن الطبقة الأولى التي روت عن محمد بن عيسى بن الوليد عن ياسين الضرير كتابه، ورواه عن هذه الطبقة الأخيرة الشيخ الكليني الشيخ الصدوق وغيرهما، ووصل بواسطة جماعة من مشايخ الشيخ الطوسي إلى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ينقل عن جماعة من أساتذته وشيوخه عن ماذا؟ عن الشيخ الكليني هذه الرواية وروايات ياسين الغريب. هذا الشيخ، إذن هذا كله يشعر بماذا؟ يدل على اهتمام الأصحاب وأجلاء الطائفة بهذا الكتاب، أكو نوع من العناية بماذا؟ بهذا الكتاب، بحيث هؤلاء كلهم رووا هذا الكتاب. يضاف إلى ذلك أن الرواية نفسها مروية في الكتب الأربعة، يعني ال 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 المحمدون الثلاثة رووا هذه الرواية في كتابه، الشيخ الكليني رواها في كتابه، الشيخ الصدوق رواها في الفقيه، الشيخ الطوسي رواها في كتابه، إذن هي رواية مروية في الكتب الأربعة، وهذا مما يدل على وجود اهتمام واهتمام بهذه الرواية. أغلب من أثبت هذا الاستثناء استدل بهذه الرواية، بل لعله يبدأ يقول الإنسان مو أغلب أكثر من أغلب، بل لم يعتنوا بالرواية الصحيحة الثانية التي سنقرأها وهي صحيحة الصفار الدالة على الاستثناء أيضا كما سيأتي، وإنما من ذكر الاستثناء ذكر هذه الرواية، ولذا قلت أن الأصل في الاستثناء لعله هي هذه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. يضاف إلى ذلك أن الشيخ الطوسي عندما نلاحظ سنده إلى هذه الرواية في التأليف يبدأ بأحمد بن محمد بن عيسى، وواضح لديكم أن الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بالشخص إذن هو يأخذ الرواية مما لا من كتاب ذلك الشخص، يعني أن الشيخ الطوسي وجد الرواية مروية في كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هذه مهمة جدا، مهمة لخصوصية في أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى معروف أنه رجل من المتشددين من أصحاب يعني التشدد في هذا المجال، كان لا يروي عن من يروي المراسيل، هكذا يقال في حقه، أن من يروي المراسيل هو يلتزم بأن لا يروي عنه، فهناك تشدد عنده، ومع ذلك هو ذكر هذه الرواية في كتابه كما يظهر من سند الشيخ الطوسي الذي بدأه في التهذيب لأحمد بن محمد ابن عيسى. هذه قرائن ممكن أن تورث ماذا؟ الوثوق والإطمئنان بصحة هذه الرواية وصدور هذه الرواية. على هذا التقدير تكون هذه الرواية هي مدرك تام لإثبات هذا الاستثناء، لأنها دلالة كما قلنا واضحة. يبقى السند اللي قدرنا الحاجة بهذا حينئذ ممكن الاعتماد على هذه الرواية. الرواية الثانية التي يستدل بها على هذا الاستثناء هي صحيحة الصفار المروية في الباب 28 من أبواب الشهادات، وهي رواية تامة سندا، وإنما الكلام يقع في دلالتها. قرأنا الروايات في الدرس السابق، نقرأها مرة أخرى. محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام إمام العسكري: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. وكتب: يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا، وهو القادر للصغير وليس للكبير بقادر. فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتب: هذا محل الاستشهاد بالرواية على الاستثناء هذا الأخير، يعني السؤال الثالث المكاتبة. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شهادة عدل آخر؟ الشهادة الأخرى على الميت، مو للميت، مو لصالح الميت، على الميت. يعني شخص يدعي على الميت شنو؟ شيئا، ويأتي ببينة بشاهدين، أحد الشاهدين منه الوصي، وصي هذا الميت، فيشهد الوصي بأنه بلي هذا دعوى صحيحة في حق هذا الميت. فكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم، من بعد يمين. فوقع: نعم، من بعد يمين. هذا هو محل الاستدلال بالرواية. الرواية موردها ماذا؟ الدعوة على الميت، الدعوة على الميت. والرواية أيضا واضحة في وجود بينة تشهد على الميت بالدين مثلا، والبينة مؤلفة من ماذا؟ من شاهد عادل ومن الوصي. هؤلاء اللي يفترض مثلا في الرواية أنه أيضا مستكمل لشرائط الشهادة. الإمام يقول: نعم، لا بأس أن تقبل شهادة الوصي على الميت، لكن من بعد شنو؟ من بعد يمين. فتكون ظاهرة في اعتبار انضمام اليمين إلى البينة في الدعوة على الميت، وهذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. هذا تقريب الاستدلال الابتدائي لهذه الرواية على الاستثناء. في مقام توضيح سقف الرواية، الرواية يهمنا هي المقطع الأول المقطع الثاني. المقطع الأول أجنبي عن محل الكلام، المقطع الأول أجنبي عن محل الكلام، ليش؟ لأنه يتضمن الشهادة للميت، يعني شهادة الوصي للميت. في هكذا قال الوصي يعتبر موضع تهمة، يعني يشهد فيما فيه نفعا، يعني هناك نفع يعود إليه فيما يشهد به. لا تقبل شهادة الشاهد إذا كان من هذا القبيل، عندما يشهد للميت. ولذا احتمال أن انضمام اليمين في الفقرة الأولى في صدر الرواية ناشئ من هذا، مو ناشئ من اعتبار انضمام اليمين إلى البينة في مورد صدر الرواية، لأنه يعني صدر الرواية موردها الشهادة على الدعوة على الحي، مو صدر الرواية موردها الشهادة على الحي مو على الميت. ليش؟ لأنه يقول هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له، بدين له لأن له الميت يعني، على رجل مع شاهد عدل آخر. فإذا هناك شهادة واضح بدين، يعني الوصي يشهد بدين للميت على شنو؟ على رجلين. فالدعوة عليهم تصير على الحي وعلى الميت، تصير على الحي، الدعوة على الحي. يعني بعبارة أكثر إذا بدنا نصير واضح، الورثة يدعون دينا لأبيهم على رجل حي، على رجل حي، يأتي الوصي ويشهد على ذلك. هذه شهادة على دعوة في ماذا؟ على الحي. هنا إذا قلنا أخذنا بظاهر الرواية وقلنا أنه يشترط انضمام اليمين إلى البينة، هذا معناه أنه نشترط انضمام اليمين إلى البينة مطلقا في الدعوة على الحي والدعوة على من؟ على الميت. على الميت بذيل الرواية، على الحي بصدر الرواية. لكننا نقول لا، أن الرواية الأولى ليست هكذا، ليس فيها دلالة على اعتبار انضمام اليمين إلى 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 البينة في الدعوة على الحي، وصدر الرواية لا يدل على ذلك، وإنما صدر الرواية ناظر إلى قضية أخرى، ناظر إلى أن هذه الشهادة من قبل الوصي غير مقبولة، غير مسموعة. فلا يبقى إلا شهادة شنو؟ عدل واحد. فمن هنا اعتبر الإمام عليه السلام انضمام اليمين إلى ماذا؟ إلى شهادة العدل واحد. لماذا تكون غير مقبولة؟ لما قلناه من أن هذه الشهادة للميت، يعني لصالح الميت. فالوصي بالتالي بشكل أو بآخر يستفيد منها، فهو يشهد فيما له فيه نفع، والشهادة فيما إذا كان هناك نفع فيما يشهد به الشاهد لا تكون ماذا؟ مقبولة. ولذا أن صدر الرواية أجنبي عن محل الكلام، لأنه يتحدث عن دعوة على حي وليس فيه ما ينافي ما تقدم من أن الدعوة على الحي لا يعتبر فيها انضمام اليمين إلى شنو؟ إلى البينة. نعم، لا يعتبر انضمام البينة. إذا ما معنى هذه البينة التي قالها الإمام عليه السلام؟ أقول انضمام اليمين إلى البينة. إذا ما معنى هذا اليمين الذي اشترطه الإمام في صدر الرواية؟ نقول اشترطه باعتبار أنه شهادة الوصي في هكذا حالة لا تكون مقبولة، فيبقى عدل واحد ينضم إليه يمين المدعي. من هنا يظهر أن الذي يلاحظ في ذيل الرواية الذي هو محل الاستشهاد، طبعا هذا الاحتمال في ذيل الرواية بعد ما يجي، ليش؟ ما قلناه من أن ذيل الرواية شهادة الوصي على الميت مو لصالح الميت حتى نقول أنه يكون موضع تهمة، وإنما هي شهادة ضد الميت، إذا هو ليس موضع تهمة من هذه الجهة. ولذا تقبل شهادته فيكون هناك شهادة عدلين، يعني بينة. مع ذلك الإمام قال أنه يشترط انضمام ماذا؟ اليمين، وهي شهادة الدعوة على من؟ على الميت. إذن الدعوة على الميت يعتبر انضمام اليمين إلى البينة. نقرأ بينة مرة أخرى. قال أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ توقع نعم من بعد يمين بني تقبل هذه الشهادة. هذا من نسبة إلى هذا قد يعتبر على الاستدلال بالرواية بالذيل لهذا الاعتراض، لأن يقال أن الذيل ليس فيه تشخيص أن اليمين الذي يعتبر انضمانا إلى البينة هو يمين المدعي زيد الرواية مالي، وإنما يقول من بعد يمين توقع عليه السلام نعم من بعد يمين، ما يخالف هذه البينة تقبل لكن من بعد يمينين، ويمين من هذا ما صرحت الرواية أنا يمين المدعي، فلعله يمين الوصي، يمين الوصي الشاهد. هذا الوصي خصوصية فيه باعتباره وصي على الميت، وإن شهد ضد الميت وعلى الميت شهادته لا تقبل إلا إذا حلف، إذا حدث لخصوصية فيه، وهذا لا يعني كما هو واضح أن البينة التامة في غير هذه المورد أيضا يعتبر فيها شنو انضمام اليمين، لا يعتبر فيها انضمام اليمين. لم تصرح الرواية بأن المعتبر هو انضمام يمين المدعي، وإنما قالت مع يمين، فيحتمل أن يكون المقصود بيمين الوصي الشاهد. هذا التساؤل، هذا اعتراض الجواب عنه هو انه ان صدر الرواية صرح بان اليمين هو يمين ماذا؟ يمين المدعي. صدر الرواية صرح نقل ان هل تقبل شهادة الوصي الميت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل؟ توقع اذا شهد معه عدل اخر عدل فعلى المدعي يمين. صرح هناك في صدر الرواية لأن المقصود باليمين هي ماذا؟ هي يمين المدعي. فحينئذ قد يجعل ذلك قرينا على ماذا؟ على أن المقصود باليمين في ذيل الرواية أيضا هو يمين منه المدعي، وذلك باعتبار أنه حذف، يمكن أن يقال أن حذف صاحب اليمين في ذي الرواية يكون اعتماد على ماذا؟ على ذكر من يحلف في صدر الرواية، فكأنه شبه أنه قال مع يمين المدعي، هنا يقول أيضا مع يمين منه المدعي اعتماد على ما ذكر في بيت في صدر الرواية. هذا الكلام تام أو مو تام؟ هذا الكلام واضح أن تلاميذا مبتنية على افتراض أن يراد من المدعي في صدر الرواية غير الوصي، أن يراد من المدعي في صدر الرواية غير الوصي، يعني من غير الوصي شكلنا من الوارث، وارث في صدر الرواية، الوارث يدعي دينا على شنو؟ على رجلين، على رجلين حيين، فيقول لا هاي بينه تكفي، لا بد من انضمام شنو؟ ما لا بد من انضمام يمين المدعي اللي هو الوارث، والوارث غير الوصي. فيقال في فقرة الاستدلال بأنه ممكن أن يكون ترك المضاف إليه مع يمين، ما قال مع يمين المدعي اعتمادا على صدر الرواية، لأن المراد بالمدعي في صدر الرواية هو منه، هو قولوا يا منه هو غير الوصي، وما يراد المدعي غير الوصي يعني المدعي. واما اذا احتملنا ان المراد بالمدعي في صدر الرواية هو الوصي، اذا احتملنا ان المراد بصدر المدعي في صدر الرؤى مع يمين المدعي والوصي، وذلك لأن نفترض أن الوصي هو المدعي، هو المدعي للميت بدين له على ماذا؟ على رجل. فالوصي يدعي الدين للميت على رجل ويشهد بذلك، ويشهد على ذلك، فيكون المدعي والوصي متحد في صدر الرواية. بعد حين يدعي الرواية مثل قرينة على ماذا؟ على أن المقصود هو المدعي، لعله هو منه هو الوصي، حتى لو رجع إلى ذلك، حتى لو كان السكوت في ذيل الرواية اعتمادا على ما هو مذكور في ماذا؟ في صدر الرواية، لكن صدر الرواية المراد بالمدعي منه هو الوصي. فإذا يحتمل أن يكون زيد الرواية ناظر من إلى يمين الوصي، مو يمين المدعي الذي هو غير الوصي. واضح التشكيك؟ فإذا الاستدلال على تشخيص أن المراد باليمين في زيد الرواية هو يمين المدعي مبني على ماذا؟ على أن يكون المقصود بالمدعي في صدر الرواية هو غير الوصي. أما إذا احتملنا أن المقصود في صدر الرواية بالمدعي هو نفس الوصي فحينئذ لا يصح هذا الاستشهاد. لكنه بالرغم من هذا الإنصاف أنه لا، أن المقصود بالمدعي في صدر الرواية وفي ذيل الرواية هو شخص آخر غير ماذا؟ غير الوصي. في صدر الرواية ليست الرواية ما يشير إلى أن الوصي هو المدعي. نقرأ الرواية، لاحظ الرواية، هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل؟ هاي للميت متعلقة بماذا؟ متعلقة بالوصي، الوصي للميت، هذا يشهد بدين للميت على رجل، هذا يشهد بدين للميت على رجلين. بدين الجار والمجرور متعلق بالشهادة، يشهد بدين للميت على رجلين. من الذي يشهد؟ وصي الميت، هذا يشهد بدين له على رجلين. ليس في الرواية ما يشير إلى أن الوصي ماذا؟ مدعي، وإنما الوصي في الرواية غاية ما نقدر نستكشفه وأنه شاهد على ماذا؟ على دين للميت على رجل. فافتراض أن الوصي هو المدعي بالدين للميت على رجل، هذا افتراض لا يساعد عليه ظاهر عبارة. فالصحيح المقام هو هذا، هو أن الظاهر أن المقصود بذيل الرواية من اليمين هو يمين ماذا؟ يمين المدعي، مو يمين شخص آخر، هو يمين المدعي. وإن تركت الرواية ذكره اعتمادا على ماذا؟ على صدر الرواية، وهو الذي يفهم من خلال سياق العبارة كما فهمه الفقهاء واستدلوا بها في محل الكلام. فوقع نعم من بعد يمين، يعني من بعد يمين مدعي، فتكون الرواية دالة على ما لا، على اعتبار الضمام اليميني إلى البينة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.